بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء، وأشكر إمام المسجد الشيخ عبد العزيز على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر أيضا اللجنة المنظمة المساعدة له، كما أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على ترتيب هذه اللقاءات وهذه الدروس والكلمات التي من شأنها بإذن الله عز وجل أن تزيد في إيماننا، وأن تقوي ديننا، وأن تفقهنا في ديننا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا لا شك فضل عظيم. وموضوعنا الذي نريد أن نتحدث عنه هو موضوع الساعة وموضوع وقتنا، فنحن لا يخفى عليكم أننا في فصل الشتاء، وهناك بعض المسائل التي قد لا توجد إلا في هذا الفصل، أو لا تمر علينا إلا في هذا الفصل، وهناك أيضا مسائل أخرى ربما يكثر استعمالها في فصل الشتاء عن بقية الفصول. ولذلك كان من المهم طرق هذه المواضيع وتذكير الناس بها حتى ينتبهوا لها. إخواني، لا يخفى عليكم أن فصل الشتاء كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الصوم في الشتاء غنيمة عظيمة. ففصل الشتاء كما جاء عن عبد الله بن مسعود غنيمة، لأن ليله طويل، فيستطيع الإنسان أن يأخذ من الليل ما شاء الله له أن يأخذ، وينام ويشبع نوما، ونهاره قصير للصائمين، لمن فتح الله عز وجل عليهم بالصيام فإنه يصوم ولا يشق عليه الصوم. فهذه نعمة عظيمة، هذه لا تتحقق إلا في فصل الشتاء، فنجد أن النهار قصير جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، يعني غنيمة بلا جهاد، لأن عرف الجهاد الغنائم دائما تحصل بالقتال وبعد القتال وبعد المشقة والتعب، أما الصوم في الشتاء فهو غنيمة باردة، تأتيك براحة ودون أن تشعر بتعب ساعات قليلة، ثم بعد ذلك تنال الأجر ويتم صيام هذا اليوم. فهذا لا شك الفصل فصل عظيم، ينبغي لنا أن ندرك هذه الساعات وأن نذكر أنفسنا باستغلال هذه الأوقات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا، برد الشتاء قارص، فيفترض أن ننتبه له. فكما جاء عن عمر بن الخطاب أنه كان يخطب حينما كان خليفة للمسلمين، يخطب بهم وينبههم ويقول: فإن يعني دخل فصل الشتاء فأعدوا له أهبته، يعني استعدوا باللبس، فإن يعني البرد سريع دخوله وصعب خروجه إذا دخل. فينبغي الإنسان أن يستعد، لأن لا شك أن المرض أمر قدره الله عز وجل، لكنه يأخذ من وقتك ويعيقك عن العمل، وربما يعني يؤخر أعمالك، وربما يؤخرك عن العبادة، وإن كان ذلك إن شاء الله مكتوب لك الأجر، لكن الإنسان يعمل بالأسباب والأمور بيد الله جل وعلا. أيضا لابد أن ندرك نعمة الله عز وجل علينا، فإن كما أن الله عز وجل قدر لنا الشتاء وقدر لنا الصيف، فإن الله عز وجل ولله الحمد جعل لنا من الألبسة ومن الصوف ومن ما نستطيع ومن المدافع ما نستطيع أن ندفئ أنفسنا، كما قال الله عز وجل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فسرابيل وأيضا الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها وعليها تركبون. فالأنعام فيها دفء وفيها منافع، فهذا لا شك من حيث أصوافها وأوبارها وأشعارها، كل هذه الملابس التي نحن نلبسها من هذه الأنعام التي خلقها الله عز وجل لكي نستمتع بها ولكي نستفيد ولكي نستغلها بما ينفعنا. فهذه من نعمة الله، ويجب علينا شكر هذه النعمة. فكما أن الله قدر لنا البرد، فإنه قدر لنا ما يقينا من البرد، من هذه الأصواف ومن هذه الأوبار ومن هذه السرابيل ومن هذه المدافع ومن هذه النار التي أيضا تساعدنا على يعني تحمل برد الشتاء. هناك أيضا من المسائل المهمة التي تحصل في فصل الشتاء، أننا في فصل الشتاء يحصل المطر، والمطر خير وبركة وينفع الله عز وجل ويحيي، كما قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، يحيي به كل شيء، يحيي به العباد والبلاد والدوار، يحيي به الأرض. فهذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل علينا، وهي نعمة المطر. لكن من الذي يرزقنا بالمطر، ومن الذي ينزل علينا المطر؟ هو الله جل جلاله. وهنا ننبه على قضية، أن بعض الناس قد يستعمل بعض الألفاظ التي لا تليق بالله عز وجل. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته. صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر يوم في الحديبية. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على الصحابة رضي الله عنهم، قال: وكانوا على إثر سماء، يعني على إثر مطر، بعد نزول مطر، نزل في تلك الليلة مطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ تدرون ماذا قال ربكم بعد نزول المطر؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما ندري. فقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب. وهنا ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أولا أن نتيقن وأن نعتقد أن الذي ينزل المطر هو الله جل جلاله، ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن ينزل المطر. الأمر الثاني أننا لا ننسب المطر إلا لله عز وجل. ولذلك قسم العلماء نسبة المطر إلى ثلاثة أقسام: أن ننسبه إلى الله ونقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا أفضل شيء وهذا هو الصحيح. اللفظ الثاني أو القسم الثاني أن نقول مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا، أي بسبب هذا النوء، فهذا شرك أصغر. الأمر الثالث أن نقول يعني الذي أمطرنا هو النوء، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، نعتقد أن النوء هو الذي ينزل المطر وليس الله، فهذا شرك أكبر. الأمر الثاني الفرق بينه والذي قبله، أن الذي قبله هم يعتقدون أن الله هو الذي نزل المطر، لكن بسبب الأنواع، لذلك قالوا بنوء كذا، يعني بسبب نوء كذا، هذا يعتبر شرك أصغر أيضا لا يجوز. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. الحالة الرابعة أن نقول مطرنا في نوء كذا، يعني في ظرفية، أي في زمان النوء الفلاني، هذا زمان، تحديد للزمان، وليس فيه نسبة سببية أو أن هذا بسبب النوء، والنوء هو النجم، المراد بالنوء هو النجم، وهذا لا بأس به. لكن الأفضل منه أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وأن نشكر نعمة الله عز وجل على هذه النعمة. من أيضا الأخطاء التي تقع في هذه الفترة سب الدهر أو سب الحمى أو سب الريح أو سب الطقس إذا كان لا يعجب الإنسان، وهذه مصيبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بالحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. كيف يسب الدهر؟ يعني جاء برد شديد، الله يلعن الشتاء، الله يلعن البرد، الله كذا الحر، يسب. هذا لا يجوز للإنسان أن يسبه، لأن من الذي خلق البرد؟ ومن الذي خلق الحر؟ ومن الذي خلق الريح الشديدة؟ ومن الذي خلق المطر الشديد؟ هو الله عز وجل. فكأنك أنت تسب الله. ولذلك الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الله عز وجل هو اللي يقلب الليل والنهار، وهو الذي يصرف. ما أعجبك الطقس فقول الحمد لله، هذا بفضل الله عز وجل، وهذا بتقدير الله، ونحن نصبر. وربما يعني كما يقال أحيانا قد نرى أنه ضار من جهة، لكن قد يكون نافع من جهة أخرى. فلابد أن نقدر، كما أن الله عز وجل قدر علينا يعني البرد الشديد، فإنه قدر لنا أيضا الأيام الجميلة، الربيع وما فيه من أجواء جميلة. أيضا جعل لنا الحمد لله ما نتدفأ بالشتاء. فيجب للإنسان أن يعني ينتبه لهذه القضية، وأن يكف لسانه عما يضره. كذلك أيضا سب الحمى، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب امرأة، فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ يعني كانت ترتعد، أصابتها حمى، حرارة شديدة، فكانت ترتعد. قال: ما لك ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبي الحمى، فإن الله عز وجل بهذه الحمى فإنها تكفر الذنوب كما يذهب الكير خبث الحديد. بمعنى أن لها فضل الحمى، بالعكس صحيح أن الإنسان ينزعج منها، لكن فيها فوائد. من أعظم فوائدها أنها تكفر السيئات. وكم نحن نخطئ، وكم نعصي الله، وكم نقع في الغيبة، وكم نقع في الكذب، وكم نقع في أمور لا يحبها الله عز وجل. فكون أن الله عز وجل يبعث لنا هذه الحمى فيكفر الله عز وجل ويطهرنا بها، هذه في الحقيقة نعمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تسب الحمى، فإنها تكفر الخطايا والذنوب. فيجب على الإنسان أن لا يسب ما قدره الله عز وجل، وما خلقه الله، وما أراده الله، لا يجوز له أن يسب ذلك. كذلك الريح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فاسألوا الله فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. لاحظوا هذا الحديث العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. أحيانا تأتي رحمة بأن يجعلها الله عز وجل سبب لتجمع السحب، فيحركها الله عز وجل فتجتمع السحب فينزل المطر. وأحيانا يجعلها مليئة بالتراب فقد ينزعج منها الناس، وقد تكون عذابا كريح عاد، الله عز وجل عذبهم بها، وقد تكون عذابا. فالواجب علينا ألا نسبها، لا يجوز لنا سبها، وأن نسأل الله خيرها ونستعيذ بالله من شرها، فهو الذي يقدر ذلك. نسأل الله خير هذه الريح ونستعيذ بالله من شرها. من الأحكام التي نحتاجها في باب الطهارة بالذات في فصل الشتاء ماء المطر. كثير من الناس حينما ينزل المطر، هل ماء المطر طاهر؟ هل يجوز نتوضأ به؟ نقول: نعم، ماء المطر طاهر مطهر، يتوضأ به الإنسان ويغتسل. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر أنه يعني يزيل ما على رأسه من غطاء حتى يصيبه المطر، ويقول: هذا حديث عهد بربه، يعني الآن نزل من السماء حديث عهد بربه. فهذا لا شك أنه ماء المطر كما قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهور يطهر ونتطهر منه وننتفع به. كذلك أيضا الوحل والطين، أحيانا المطر لما ينزل تكون الأرض ترابية فتصبح هناك مناقع ويتسبب هذا أن يكون طين، ممكن الإنسان يمر، يمكن اليوم حنا ما نشعر فيها ولله الحمد بعد سفلتة الشوارع وضع هذه الأرضيات والبلاطات، لكن الذين مثلا في الصحراء الذين في البر بعض البلدان الأخرى ما عندهم هذه النعمة التي ولله الحمد ننعم بها في هذه البلاد، لا زالت طرقهم ترابية، فربما جاءت الأمطار وتكونت هذا الطين، وربما مر وربما أصاب ثوبه، ملابسه، يد، رجله، جسمه شيء من هذا الطين، نقول هذا الطين طاهر ليس بنجس، لا يؤثر على صلاتك ولا يؤثر على يعني ملابسك، فهو طاهر، إن شئت أن تزيله هزلته وإن شئت أن تتركه فلتتركه، فهو ليس يعني نجس. من الأحكام أيضا ومن الفوائد فضل إسباغ الوضوء على المكاره. نعم يأتي فصل الشتاء تكون أحيانا الماء بارد، نحن صحيح اليوم نحمد الله نعم ننعم بهذه الأجهزة المسخنة مثل السخانات المياه، هذه نعمة أيضا من نعم الله اللي ما كانت موجودة لآبائنا وقبلهم، ما كانوا يدركون هذا الأمر، فهذا مما يسره الله عز وجل لنا في هذا العصر، نعمة عظيمة، سخانات ومياه تأتيك يعني تزنها وتضعها على اللي تريد أنت بل كما يقال درجة البرودة والحرارة التي تريدها، هذه نعمة عظيمة نعمها الله عز وجل علينا اليوم حتى في هذا العصر غير موجودة عند بعض البلدان الأخرى الفقيرة، غير موجود عند هذا الشيء، فيكون الماء بارد جدا شديد البرودة، فبعض الناس ربما يقصر في الوضوء، نقول هذا الأمر لا يجوز تقصر في الوضوء، بل يعني يجوز لك أن تكتفي بمرة واحدة أقل الواجب، لكن إذا أسبغت وزدت فهذا فيه أجر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ما هي أعمال بسيطة يمحو الله به الذنوب ويرفع بها درجتك عند الله عز وجل، فقالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إذا كان هناك برد شديد فتسبغ الوضوء، تستمر ماء بارد ومع ذلك 3 مرات تتوضأ، 3 مرات تغسل يدك، 3 مرات تغسل وجهك، هذا فيه أجر عظيم، فيه ثواب إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط، فذلك هو الرباط. هذه 3 أمور هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، الشاهدنا منها هو إسباغ الوضوء على المكاره، فالإسباغ هو شيء زايد في الوضوء على أصل الواجب، على الواجب إتمام الوضوء، يعني ما هو النقص حرام، إذا اكتفيت بالقدر الواجب هذا جائز أنت غير ملزم، لكن لو أنك قلت لا أنا أزيد بحيث أني أتم الوضوء كامل 3 مرات مع شدة البرد، نقول أبشر بالأجر العظيم الذي يترتب على فعلك هذا، أنك أسبغت الوضوء على المكاره، وهذا لا شك فضل عظيم. هنا خطأ يحصل وتقصير يحصل في هذه المرحلة، بعض الناس في الشتاء لابس ملابس فنيلة يعني كما يقال طويلة إلى الكف، ولابس ربما الثوب ويمكن جاكيت، فيأتي بيتوضأ فربما يصعب، فقد يقصر ويترك الكم إلى هنا، أقول هذا خطأ وهذا يخل بوضوءك، لابد أن الوضوء يصل إلى ما بعد المرفق، لابد الوضوء أن يصل إلى ما بعد المرفق، ما يجوز لك، ننتبه لهذا الموضوع لأن البعض يقصر، لو لاحظتم في شدة الشتاء في أحيانا حمام أو دورات المياه الوضوء في المساجد تجدون بعض الناس يقصرون في هذا الجانب، يتركون ما يرفعها إلى العضد، فبالتالي يترتب عليه أنه ما يغسل المرفق. الواجب أن الغسل يكون شامل للمرفق، يكون شامل للمرفق. فهذه قضية مهمة أن ننبه أنفسنا أول شيء، ثم ننبه الآخرين أنها لا تفوتهم هذه القضية، لأن هذا يؤثر على صحة الوضوء. فإذا الوضوء لم يصح، وهو شرط، والوضوء شرط لصحة الصلاة، فإن الصلاة أيضا إيش؟ غير صحيحة اللي صليتها بالوضوء هذا. فهذه مصيبة عظيمة لابد أن ننتبه إليها. من الأمور أيضا المهمة أن أيضا بعض الأحكام المتعلقة، أن ربما ذهبنا إلى البر مثلا، واليوم توجد مثل ما التوانك الماء، قد يكون هناك ماء تغير كما يقال الفقهاء بطول مكثه، قد تجد الماء صار لونه أحمر شوي لطول المكث، ما هو جاءت نجاسة، ما هو اللي دخلت فيه يعني أمر من الأمور، لا هو مغلق تانكي مسكر، لكن لكونه صار له فترة ما استعملناه يصبح لونه يتغير. هل هذا التغير يؤثر على عدم صحة الوضوء بهذا الماء؟ نقول لا، لا يؤثر. الماء المتغير بطول المكث ماء طاهر يجوز التوضؤ به، فهو سليم. ويعني هذا التغير إنما حصل كما قلنا بسبب، لو كان تغير بنجاسة نقول لا، لا يجوز الوضوء به، لكن هذا الماء مغلق، تانكي مغلق مسكر ما جاء شيء، لكن لطول المدة أني ما استعملته، يمكن بعض الناس حاط له 3 توانكي مثلا، وتعرفون في الشتاء ما يستعمل الماء كثيرا، ما يشربون الناس الماء، فقد لا يستعمل إلا بعد مدة طويلة، فيجده تغير بطول المكث، هذا يعني لا يؤثر. أيضا من الأحكام التي لها تعلق يعني أيضا بالخروج للبر، خروج أن يعني الإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة وخاصة في الغائط فإنه يبعد. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته في الغائط أنه يذهب كما يروي الصحابي عنه حتى توارى عني، حتى ما يعني ما عاد صرت أشاهده، حتى يقضي حاجته وما تنكشف عورته، وأيضا يبعد النجاسة عن الناس. طبعا احنا اليوم ايضا يعني كثير اليوم اللي عنده مخيمات وغيرها يوفرون موضوع دورة المياه، فاذا وجدت دورة المياه فلا داعي ان الانسان يذهب بعيد، بل في هذا المكان افضل، ويكون يعني فيه سلامة وفيه النظافة، فلا بأس بذلك. لكن نحن نقول لو ان ذهب الى مكان لا توجد فيه دورات مياه، فنقول بالغائط بالذات يبعد. واما البول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد في البول، ما كان النبي يبعد، ولكن الذي كان يبعد فيه إذا أراد قضاء حاجته للغائط في الفلات. كذلك أيضا من أحكام أنه إذا أراد أن يقضي حاجته، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، وانت قاعد تقضي الحاجة في بول أو غائط لا يجوز لك أن تستقبل القبلة أو أنك تستدبرها إلا من وراء حائل، إذا يعني بعد سيارة مثلا، خلف سيارة، خلف مثلا تل من التلال، ضلع خلفه، ما في بأس. لكن أن تكون مباشر للقبلة فاستقبلتها أو استدبرتها فإن هذا الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا الأمر يعني لا يجوز. من المسائل اللي نحتاجها في الشتاء كثيرا، وهو أن كثير من الناس في الشتاء يلبسون الجوارب، يلبسون الخفاف الجواتي، وهذا الأمر يتطلب أن نبين أحكام المسح على الخفين، وقد بينتها الشريعة بفضل الله عز وجل. المسح على الخفين مشروع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ومجمع على يعني مشروعيته، لكن بشروط. ما يجوز أنك تمسح على الخفين مباشرة، من أهم شروطها أنك تدخل الخفين وأنت على طهارة. إذا أنت كنت متوضي وغسلت رجليك، توضيت وآخر شيء غسلت رجليك ثم لبست الجوارب أو الخفين، هنا لو انتقض وضوءك بعد ذلك وأردت أن تتوضأ يجوز لك أن تمسح على الخفين أو على الجوربين. الشرط الثاني أن يغطي القدم كاملة إلى الكعبين، أن يغطي القدم إلى الكعبين، إذا غطاها هذا الذي يجوز لنا أن نمسح عليه. وأما إذا ما كان يغطي نصف القدم مثلا، هذا لا يتوضأ، لا يمسح عليه. إذا كان نعال مكشوفة ما يمسح عليها، لابد أن تغطي القدم كاملة إلى الكعبين إذا كان غطاها. والأمر الثاني أن يدخلها وهو على وضوء، على طهارة نقصد، على وضوء كامل، فإنه يجوز له أن يمسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة، يعني 24 ساعة يحسبها من أول مسحة بعد الحدث. يعني لو افترض أني أنا صليت الفجر اليوم، توضيت الوضوء وغسلت رجلي ولبست الجورب، ثم بعد ذلك بقيت على وضوء حتى جاء وقت الظهر فرحت أتوضأ فمسحت، هنا من هنا يبدأ 24 ساعة، تبدأ من هنا لك أنك تمسح على الجوربين إلى غدا الظهر يوم كامل. وأما إن كنت مسافر فمن يعني أيضا رحمة سماحة هذه الشريعة أن المسافر أعطته 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها تمسح على الجوارب، تكون لابسها ما تنزعها. طبعا إذا كنت لابسها ما نزعتها في هذه الفترة، إذا خلعت الجورب فهنا ونقض وضوءك لابد أنك تتوضأ وتغسل الرجلين، لابد أنك إذا استمريت عليه فهذه هو المطلوب، وهذه نعمة عظيمة. وهذا المسح على الخفين حقيقة يريح كثير من الناس، خاصة في فصل الشتاء، بدل لا أن تعرفون برد الماء وربما يحتاج أن يعني يغسل أيضا القدمين، فكونه يعني استعاض عن الغسل بالمسح، هذه رخصة عظيمة ونعمة عظيمة في فصل نتنعم بها في فصل الشتاء. من أيضا المسائل المهمة التي تلحق بالمسح على الخفين أن بعض الناس يمكن يلبس جوربين، فنقول إذا لبست الجورب الثاني وأنت على طهارة، سواء يعني كنت على طهارة الغسل على الوضوء اللي هي يعني أنك غسلت الرجلين فلبست الجوربين مباشرة، فالأمر يجوز وتمسح على الأعلى. أما إذا لبست الجورب الأول ثم انتقض وضوءك فلبست الجورب الثاني قبل أن تتوضأ الوضوء الثاني، فهنا نقول لا تمسح على الجورب الثاني، مسحك يكون على الجورب الأرضي الأول. أعيد المسألة مرة أخرى حتى تفهموها. إذا أنا توضيت وضوئي للصلاة وغسلت الرجلين بعدين لبست الجورب وصليت ثم انتقض وضوئي، لما انتقض الوضوء رحت لبست جورب آخر فوق الجورب الأول قبل أن أتوضأ مرة ثانية، أنا الآن لبست وأنا منتقض وضوئي، فنقول لو أردت تتوضأ فإنك تنزع الجورب الثاني وتمسح على الأول. لماذا؟ لأنك لبست الجورب الثاني وأنت لست على وضوء. طيب الحالة الثالثة، إذا أنا لبست الجورب الأول توضيت وضوئي الصلاة غسلت رجلين القدمين ثم لبست الجورب الأول وصليت فيه الصلوات وانتقض وضوئي ثم توضعت ومسحت على الجوربين الأولين ثم لبست الجورب الثاني وأنا على وضوء، فنقول لو انتقض وضوءك مرة ثانية يجوز أن تمسح على الثاني. ليش؟ قلنا الأول يعني ما يمسح والثاني ما يمسح على الثاني والأول يمسح على الأول، الحالة الأولى. ليش؟ لأن الثاني لبست الجورب الثاني وأنت على وضوء، أما الحالة الأولى لبست الجورب الثاني وأنت منتقض الوضوء. فهذا يعني أيضا من المسائل التي يحتاج إليها الإنسان. كذلك أيضا من المسائل أن الإنسان في البر قد يحتاج إلى التيمم. الأصل طبعا الوضوء بالماء، هذا هو الأصل. هذا هو الأصل، لكن إذا الإنسان ما وجد الماء، ما عنده ماء يتوضأ به، فنقول أول شيء يجب أن يبحث عن الماء. إذا عرف أن حوله ماء قريب يقدر يوصله، طبعا احنا قديما كانوا يذهبون يبحثون عن بالأقدام، اليوم احنا الله يسر لنا السيارات. فإذا كان تعلم عندك في مسافة تقدر أنك تجد فيها الماء، نقول يجب أن تشغل سيارتك وتروح وتجيب الماء، وما يجوز لك تتيمم، يجب أن توفر الماء للوضوء. أما إذا كانت مسافة بعيدة جدا مثل ما يقولون 30 كيلو، 40 كيلو، 50 كيلو، 100، هذا بعيد جدا. فهنا في هذه الحالة نقول إذا عرفت أن ما في حولك شيء قريب ما يوجد الماء، بحثت أو حسب معرفتك بالمنطقة اللي أنت فيها إن ما في ماء قريب، نقول في هذه الحالة يجوز أن تتيمم. والتيمم هو ضربة واحدة على الأرض تمسح بها وجهك وكفيك، تمسح الكفين ظاهرا وباطنا، تمسح مسحة واحدة للوجه ومسحة واحدة للكفين فقط، تضرب ضربة واحدة على الأرض وتمسح بهذه الضربة وجهك وكفيك، بهذا ينتهي التيمم. هناك أيضا قضية أخرى، أن بعض الناس يقول صلاة الفجر لما أقوم الماء بارد صقيع، فهل يجوز لي أني أتيمم؟ الماء موجود لكن بارد أخاف. نقول أولا نسألك هل في ما يسخن هذا الماء؟ إن كان يوجد شيء تقدر تسخن فيه الماء، كان يوجد نار، يوجد مدفأة، يوجد غاز تقدر تدفي الماء، ما يجوز لك أن تنتقل للتيمم وأنت قادر على تدفئة الماء. أو حتى يوجد سخانات الآن ما شاء الله، يعني كثير من الناس يسوي مخيمات وحط مكينة كبيرة وفيها سخانات متوفرة. فنقول في هذه الحالة لا يجوز لك أن تنتقل إلى التيمم إلا إذا كان الماء فعلا يضرك، تعلم أنك إذا توضأت أو قد تكون يعني أصبحت جنبا تحتاج إلى غسل، فنقول تعلم أنك إذا اغتسلت أنك تحتاج أنه يمكن تمرض، ولا يوجد ما يمكن أن تدفئ به الماء، في هذه الحالة نقول تنتقل إلى التيمم، وإلا فلا يجوز أن تتيمم وأنت قادر على تدفئة الماء، أو كان الماء البارد هذا لا يؤثر، يعني ليس بردا شديدا بحيث يؤثر أو يضرك. من أيضا الفوائد أو المسائل المهمة جواز ترك صلاة الجمعة والجماعة للأعذار الآتية، مثل أن يكون هناك مطر شديد. اليوم للأسف نجد بعض الناس يتساهلون في موضوع المطر، بعض الناس بين طرفي ووسط، بين طرفين ووسط، في ناس بس مجرد يشوفون رشة يقول لك خلاص أنا بصلي في بيتي وما أحتاج أني أصلي في الجمعة، أو نبي نجمع، أو نريد نجمع مجرد رشة بسيطة، نقول هذا خطأ، هذا الأمر خطأ ولا يجوز، وأنت صلاتك لا تصح بهذا. وفي ناس لو يجي سيل ما يجمع ولا يعني يؤذن ويقول للناس صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، ما يحتاج تجون، وهذا خطأ. والصحيح هو الوسط، إذا وجد مطر في مشقة على الناس. بعض العلماء قالوا مثل المطر، يعني وصفوها الذي يبل الثياب. شلون يبل الثياب؟ يعني إذا أخذت ثوبك وعصرته طلع منه ماء، هذا المطر الذي إيش فيه مشقة على الناس. المطر الذي يبل الثياب، مو مجرد بس يعني وجود شوية ماء، لا، إذا أخذت الثوب وعصرته نزل ماء منه. هذا إذا وصل المطر إلى هذه المرحلة وإلى هذه الحالة فهنا نقول يجوز الجمع. ويجوز أيضا عندك أحدى الرخصتين، يجوز الجمع ويجوز للإمام أن يؤذن، يطلب من المؤذن، المؤذن أن يؤذن وأن يقول، بدل لا يقول لما يجي بعد التشهد، بدل لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، وكل واحد يصلي في بيته. والأفضل أن احنا إذا بنجتمع نجتمع ونجمع الظهرين ونجمع العشاءين. طبعا إذا وجد إيش؟ إذا وجد المطر الذي يبل الثياب. أحيانا ما يوجد مطر يبل الثياب، يمكن نزل المطر البارح بالليل، لكن يوجد وحل، يوجد طين مثل ما قلنا قبل قليل، والطين مثل ما قلت اليوم حنا ما نشعر فيه في داخل المدن ولله الحمد، ما نشعر بشيء اسمه طين ولا وحل ولا غيره، لأن الحمد لله يوجد شوارع، يوجد مجاري، يوجد، نحن في نعمة عظيمة. لكن نحن نتكلم إن وجد مثل بعض البلدان الأخرى، أو الناس اللي يكونون أحيانا في قرى مثلا، ويكون فيها في قرى في السعودية أو في غيرها ما يكون مثلا الشوارع ما سفلتت ونحو ذلك، فنقول في هذه الحالة، فنقول في هذه الحالة يجوز الجمع إذا وجد الطين والوحل الذي يؤذي الناس، مو مجرد وحل، نقصد وحل يعني إذا كان وحل هنا بس في طريق يقدر الإنسان يجنب عنه بطريق آخر ما يؤذيه، فهنا نقول لا يجوز. لكن إذا المنطقة لا يوجد، الإنسان ما يستطيع إلا ويمر من خلال الطين، والطين يمكن يزلق ويمكن يؤثر عليه، يوسخ ملابسه، ويمكن أيضا يشعر بالبرد مع برد الطين والوحل والزلق، ففي هذه الحالة أيضا يجوز الجمع حتى لو المطر ما قاعد ينزل، حتى لو أن المطر مو قاعد ينزل، لكن يوجد طين، يوجد وحل يؤذي الناس، وليس أي طين وليس أي وحل، لابد أن يكون فيه أذى للناس وفيه مشقة على الناس. في هذه الحالة أيضا قلنا يجوز أن يجمع بين الصلاتين، ويجوز أن يؤذن ويقول صلوا في بيوتكم. كذلك إذا وجدت يعني برد شديد ما يطيقه الناس، برد شديد أيضا، أو ريح شديدة، أقلب الرياح اللي تجينا بسيطة، لكن يمكن يجينا مرة بالسنة، أو خاصة السنوات الأخيرة، ولا قبل ما كان يعني يمكن تأتي كثير، لكن تأتي رياح قوية جدا وأحيانا مؤذية، يكون فيها غبار، خاصة للناس اللي عندهم مرض الحساسية والربو، فنقول لهؤلاء الذين يتأذون من هذا، اللي عنده يعني فعلا يتأذى، كان يكون عنده حساسية، عنده ربو، إذا طلع راح يفاقم حالته الصحية، نقول صل في بيتك، أنت معذور من الصلاة. إذا كان الأذى يشمل عامة الناس فإحنا نجمع، يجوز لنا أن نجمع، ويجوز أو أن يؤذن مؤذن ويقول صلوا، بدل لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول صلوا في رحالكم. أو برد شديد لا يطاق، هناك كثير الحمد لله البرد، جاكيتات متوفرة وكل شيء متوفر، هذا هو الغالب، لكن لو جاء يعني في بعض الأيام برد شديد جدا على الناس لا يطاق، يجوز أيضا للشخص للإمام أن يجمع. وهنا ننبه على صراحة، مثل ما قلنا يعني كون الناس أحيانا يصيرون طرفين، وأحيانا يصير خلاف في المسجد الواحد، هذا يقول نجمع وهذا يقول لا ما نجمع، نقول يا جماعة لا تتدخلون في الأمور هذه، الأمر هذا عند إمام مسجد هو المسؤول عنه، هو الشيخ وهو الموضوع في هذا المكان، ممكن نحن نقترح لكن الحكم والرأي يكون عند الإمام، ما يجوز أن نختلف ونفرق جماعة المسلمين، رأينا واحد، سواء قلنا نجمع أو قلنا ما نجمع. وإذا يعني فعلا وجد مطر شديد والإمام ما أخذ بهذه الرخصة، فأنت تستطيع أن تصلي في بيتك، تستطيع أن تصلي في بيتك، في هذه الحالة، ولا تشق عصا المسلمين، لا تخلي الجماعة المسجد تختلف فيما بينها، نحرص دائما على الألفة، نحرص على الاجتماع. فلذلك القرار هذا من عنده؟ عند إمام المسجد، هو اللي يقرر. ما كل واحد يبدي رأيه، ممكن احنا نطرح عليه، نقترح بينك وبينه علشان ما تسبب بلبلة، ايش رايك يا فلان نجمع، اشوف مطر شديد، ما رايك يا شيخ؟ استجاب، رأى ان فعلا المطر حسب رؤيته الشرعية ان يجوز فيه الجمع، جمع. ولا يجوز ايضا للإمام ان يشق على الناس، دام في رخصة ياخذ بالرخصة ويرخص على الناس. انت كونك إمام انت ما قاعد تتكلم عن نفسك فقط، بل انت تتكلم عن جماعة المسلمين عموما، جماعة المسجد عموما. فأيضا إذا وجدت الرخصة فإن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه. أيضا من الأمور المهمة يعني أن في الشتاء قد يكون الإنسان يبرد ويمكن يحتاج إلى لبس القفازين. لبس القفازين في الصلاة لا يضر ولا يعني يبطل الصلاة، فهو جائز ولا إشكال فيه. هناك خطأ يحصل أيضا في اللباس في 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 الصلاة، إن بعض الناس أيضا من شدة البرد يتلثم بقطرته أو بكبوس مثلا يكون له لثمة أو شيء، نقول هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين، عن السدل في الصلاة وعن أن يغطي الرجل فاح، وهذا طبعا تنهي في حال الصلاة. لكن لو إنسان تلثم خارج الصلاة هذا أمر عادي، لكن احنا نتكلم النهي هذا خاص في فترة الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، وهذا أيضا خطأ شائع عند كثير من الناس، أحيانا من شدة البرد تجده يتلثم ويغطي فمه. نقول لابد ننبه إخواننا فيها من هذه الموضوع. أيضا السدل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. السدل في الصلاة كيف؟ أنا بضرب مثال على شيء إحنا نستعمله، البشت أو الفروة. إذا أنت لبست البشت أو الفروة وتريد أن تصلي وأنت لابسها، لازم تدخل إيدك في إيد الفروة أو البشت. بعض الناس يمكن يصلي ويديه داخل، ما يضع يده في يد البشت، نقول هذا من هذا هو السدل في الصلاة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أو إذا لبس مثلا جاكيت يحطه بس على كتفه الشكل، وما يدخل يديه في 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 أيدي الجاكيت، هذا من السدل في الصلاة. إذن في الصلاة لابد الإنسان إذا أراد أن يصلي بالبشت أو بالفروة أو بالجاكيت أن يضع يديه فيهما، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأخطاء أن من شدة البرد يتوضع أحيانا مدافع أمام المصلين، والعلماء كرهوا أن يصلي الإنسان إلى النار، لأن هذا فعل المجوس. المجوس كما لا يخفى عليكم يعبدون النار، فهم يستقبلون النار، إحنا نستقبل القبلة الكعبة، هم يستقبلون النار. فالعلماء نهوا كرهوا هذا الشيء. ليش؟ لأن فيه تشبه بالمجوس. فنحن لا نضع خاصة الدفايات اللي تطلع نار أو تطلع يعني إضاءة صفراء، أما دفايات الزيت فهذه ما فيها نار، هذه ما فيها نار، فهذه لا تضر إن شاء الله أن الإنسان مثلا يضعها أمامه ويستقبلها، لا حرج فيها. لكن غير الدفايات الأخرى التي يطلع لها لهب أو نار أو، فهذه لا يضعها أمامه، هذه لا يضعها أمامه وهو يصلي. لكن لو وضع بينه وبينها شيء فهذا يكفي، بينه وبينها حائل، حط مثلا كرسي بينه وبينه، حط شيء بينه وبين الدفاية هذه، فإن شاء الله تزول بإذن الله عز وجل النهي فيها. كذلك أيضا من الأمور كذلك يعني، ونحن نتحدث عن الدفايات، أن كثير من الناس ربما من شدة البرد ينام والمدفأة شغالة، أو النار شغالة، أو الفحم يشتعل. هذا خطأ، هذا خطأ، وهذا خطير جدا جدا، فالإنسان قد تؤدي إلى الموت بسبب الخنق بسبب الحريق. وقد جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا احترقوا في بيتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني احذروا من هذه النار ونعذر أصحابه أن يناموا والنار مشتعلة. لا تناموا والنار مشتعلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمته بأمته، يعني حتى في الأمور الدنيوية يبين لنا ما ينفعنا وما يضرنا. يعني أختم ببعض المسائل التي تتعلق، مثل ما قلنا يعني في وقت الريح، فإن هناك يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأذكار في بعض المواقف عند نزول المطر، أن الإنسان يقول اللهم صيبا نافعا. جاء عنه أنه لما اشتد نزول المطر فجوا اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله، جاء مطر شديد ما توقف لمدة أسبوع كامل. فذهبوا إلى النبي قالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يوقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أدبه مع الله ما قال أوقف المطر، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، وعلى يعني يدعو أن يكون المطر على في البر في الأراضي حتى تنتفع منها، ولا تكون على المناطق السكنية التي يسكنها الناس حتى لا يتأذوا منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على آكام والضراب ومواطن الشجر والنبات حتى ينتفع بها. فهذا أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا جاءت ريح شديدة وخشينة، فإن أيضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فهذا ذكر طيب الإنسان يتحصن به ويدعو الله عز وجل به. كذلك أيضا من السنن التي يعني نختم بها هذا الحديث، أنه إذا أقحط الناس ولم ينزل المطر وجاء جفاف، فهناك سنة صلاة الاستسقاء. والاستسقاء يحصل بعدة أمور، يحصل بأن الإنسان يدعو في دعائه في سجوده في دعائه الخاص لما يلجأ إلى الله عز وجل بين الأذان والإقامة. يحصل أيضا الخطيب في نهاية الخطبة يدعو ويؤمن الناس على دعائه. وأيضا هناك سنة صلاة الاستسقاء، صلاة خاصة بالاستسقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السنين أجدبت الأرض فخرج يستسقي، خرج إلى المصلى يستسقي بالناس فصلى بهم ركعتين وخطب. فهذا الأمر لا شك أنه هذه أيضا صلاة الاستسقاء من السنن. ونحن اليوم نجد أننا يعني منذ سنوات والمطر يخف علينا وقليل، والناس يعني وزارة الأوقاف يدعون إلى صلاة الاستسقاء، فإذا جئنا إلى صلاة الاستسقاء لا نجد إلا القليل، إلا أقل القليل. والمشكلة أن كثير من الناس عندهم يعني حلال وعندهم أنعام وعندهم غنم وإبل وبقر، وتجد هؤلاء الذين يريدون وما يحضرون مثل هذا الأمر. لا شك أن هذه الصلاة سنة وينبغي الحرص عليها والحضور إذا كنا نريد، فإننا نلجأ إلى الله عز وجل، فهو الذي يعني عنده هذا الأمر، وهو اللي قادر على أن ينزل المطر، وهو القادر على أن يوقف المطر عنا. فيعني نحرص على صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء لها سنن ولها يعني أيضا بعض الأحكام الخاصة بها، قد يعني يطول بنا المقام فنقف عند هذا الحد. هذا ما أحببت يعني أن أذكر به في هذه الكلمة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأشكركم على حسن استماعكم، وأشكر مرة أخرى إمام المسجد الشيخ عبد العزيز واللجنة المنظمة معه ووزارة الأوقاف على ترتيب هذا اللقاء.